يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة للمستمع محمد عبد الله نايف، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: ما شرح القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وما الفرق بين الضرر والضرار؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار، هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، فيقول الكلام القليل، وهو يشتمل على المعنى الكثير. وهذا الحديث يشتمل على أمرين: أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، وكلمة ضرر نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تكون عامة، والعموم هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ضررا ابتدائيا، بمعنى أنه لم يجز لأحد من الخلق، لم يجز له أن يحصل منه ضرر على نفسه أو على غيره، وإذا كان ذلك كذلك فكذلك أيضا بين الناس، بما أن الله لم يشرع هذا فكذلك لا يجوز للناس، لا يجوز للشخص أن يصدر منه ضرر لغيره. ضرر من ناحية العقل، فالذين يروجون المخدرات، الذين يصنعونها يوردونها يروجونها يبيعونها يستعملونها، هم داخلون في هذا، فجميع ما يضر العقل داخل في هذا. لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضر عقله، ولا يجوز له أيضا أن يسعى إلى إيقاع الضرر في عقل غيره بأي وسيلة من الوسائل. ويدخل في ذلك أيضا الضرر من ناحية المال، فلا يجوز للشخص أن يضر نفسه لا من جهة ماله، وكذلك لا يضر غيره من جهة ماله، ولهذا جاء تحريم الغصب وتحريم السرقة، وكذلك جاء تحريم الربا وتحريم الغش في المعاملات. فلا يجوز له أن يعقد سببا ينشأ عنه كسب للمال من غير وجهه الشرعي، وكذلك من ناحية إنفاق المال، فلا يصدر منه ضرر في الكسب ولا يصدر منه ضرر في الإنفاق. ويدخل في هذا الحديث في هذه الجملة أيضا ما يتعلق بالعرض، فلا يجوز للإنسان أن يعقد سببا ينشأ عنه ضرر عليه، يعني على عرضه ولا على عرض غيره، ولهذا جاء تحريم الزنا وتحريم اللواط، وكذلك ما يفعله بعض النساء من السحاق، وما يفعله بعض الأشخاص وكذلك بعض النساء من العادة السرية. فلا يجوز للإنسان أن يعقد سببا ينشأ عنه ضرر على عرضه أو على عرض غيره. ويدخل في هذا أيضا النهي عن الضرر فيما يتعلق بالنفس، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز للشخص أن يحمل نفسه أو يتسبب في إيقاع الضرر في أي جزء من أجزاء بدنه، من سمعه أو بصره أو لسانه أو أي جزء من أجزاء بدنه، وكذلك من ناحية المنافع. وكما أن هذا لا يجوز له في نفسه، فكذلك لا يجوز له أيضا أن يقدم عليه من جهة إيقاع الضرر في غيره. وكذلك أدخل في هذا الحديث في هذه الجملة النهي عن الضرر فيما يتعلق بالدين، فلا يضر الإنسان نفسه من ناحية دينه ولا يضر غيره من ناحية دينه أيضا. فالشخص عندما يحمل نفسه على تعلم ما يكون فيه ضرر عليه في الدين، أو يعلم غيره ما يكون فيه ضرر في الدين من انحراف في من ناحية الأمور العقدية أو الأمور القولية أو الأمور العملية، وقد أوجزت ذلك لأن وقت البرنامج ضيق، لكن هذه إشارات إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، معنى ذلك أن الإنسان لا يقدم على ما يضر نفسه ولا يقدم على ما يضر غيره، يعني يكون سببا في إيقاع الضرر في غيره بأي وجه من الوجوه. فكما أنه ليس بمشروع من جهة الله، فالواجب على العبد أن يطبق ذلك وأن لا يقدم على إيقاع الضرر. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرر ولا ضرار، قوله ولا ضرار معنى ذلك أن الإنسان إذا كان قد اعتدي عليه في بأي وجه من وجوه الاعتداء وأراد أن يأخذ حقه، فإنه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه، إلا إذا كان الاعتداء في عرض مثلا، إذا كان الاعتداء لا يمكن أخذ بدله ولكن فيه عقوبة، فهذا يرجع فيه إلى القضاء الشرعي. لكن عندما يستقل هو بأخذ حقه في الأمور التي يجوز له الاستقلال فيها أو يطالب أيضا بها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه. ويبين ذلك قوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ إلا بمقدار حقه. وبناء على هذا يتبين أن الفرق بين الضرر والضرار أن الضرار هو منعه ابتداء، وأن لا ضرر هذا منعه ابتداء، ولا ضرار هذا نهي عن المجاوزة، عن مجاوزة الحق الذي هو مشروع للإنسان. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
الجواب: الإرادة الكونية هذه تتعلق بتوحيد الربوبية، والإرادة الشرعية هذه تتعلق بما شرعه الله جل وعلا. وإرادة الله الكونية هذه لا يتخلف مرادها، الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. أما بالنظر إلى الإرادة الشرعية فقد يتخلف المراد، ولهذا الله جل وعلا أراد من جميع بني آدم الانقياد للرسل الذين قاموا بتبليغ الكتب عن الله جل وعلا. ونتيجة لذلك من حيث التطبيق انقسم الناس إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة عامة، وأمة الدعوة داخلة في الإرادة الكونية. أما أمة الإجابة، فهؤلاء أراد الله منهم شرعا ودينا ووقع أيضا، وإلا فقد أراد الله من جميع الناس أن يؤمنوا بالرسل وأن يعملوا بالكتب، كل في حدود ما كلف به، ولكنهم انقسموا كما ذكرت. أمة استجابت لله ولرسله، وقسم آخر هذا لم يقبل ما أرسل الله من الكتب على ألسنة الرسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع عبد الرحمن أحمد ناجي من اليمن، قرية المعفدة، له عدد من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: إذا أذن المؤذن للصلاة بدون وضوء، فهل أذانه صحيح أم يجب أن يعيده؟
الجواب: أذانه صحيح.
يقول: كم زكاة الصيام من قوت البلد تحديدا بالكيلو؟
الجواب: زكاة الفطر صاع من بر أو تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد، ومقداره على سبيل التقريب 3 كيلو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل لم يصم رمضان كاملا لعجز به ومرض ألم به، كم مقدار الطعام الذي يخرجه عوضا عن الصيام؟
الجواب: إذا أفطر المكلف أياما من رمضان نتيجة لمرضه، فإذا كان هذا المرض مخوفا، بمعنى أنه لا يستطيع، بمعنى أن الشخص لا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع القضاء مستقبلا بتقرير 2 أو 3 من الأطباء المعتبرين، فإنه يطعم عن كل يوم أفطره من رمضان، يطعم عن كل يوم 1.5 كيلو تقريبا من بر أو تمر أو أرز. أما إذا كان المرض يرجى برؤه، فمتى ما شفاه الله جل وعلا فإنه يقضي ما أفطره من الصيام. أما إذا كان عاجزا لكبر، لا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع الصيام مستقبلا، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عالم محمد سوداني مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: علي صيام 12 يوما منذ 2 سنين، لا أدري كيف أقضيها، هل علي شيء في التأخير علما بأنني كنت مريضا؟
الجواب: إذا أفطر الشخص أياما من رمضان ثم بعد ذلك تيسر له القضاء، فإن أدركه رمضان القادم ولم يقضي مع قدرته على القضاء، فإنه يقضي بعد رمضان القادم، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكين، بالنظر إلى أن الوقت أصبح في حقه مضيقا ولم يقم بالقضاء. أما إذا استمر معه المرض وأدركه رمضان وهو مريض ثم عافاه الله في بداية رمضان القادم، فإنه يصومه، وبعد رمضان وبعد انتهاء صيام رمضان القادم يقضي ما فاته من رمضان السابق، وليس عليه كفارة وبالله التوفيق، لأنه لم يؤخر إلا لعذر شرعي وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لدي أبناء في السودان وأنا الآن مقيم في السعودية، إذا أردت أداء زكاة الفطر هل أقضيها عنهم أم أطلب منهم أن يؤدوها في بلادنا؟
الجواب: بالنسبة لك أنت تؤدي زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه، وبالنسبة لأسرتك في السودان يؤدون زكاة الفطر عنهم في بلدهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكو من سهو كثير خصوصا في الصلاة، ماذا أفعل حيال هذا الأمر؟ هل من أمور مساعدة للقضاء عليه؟
الجواب: هذا من تسلط الشيطان عليك، وعليك أن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، وأيضا تستعمل الأوراد في أول النهار بعد صلاة الفجر، وكذلك في أول الليل يعني بعد صلاة المغرب تستعمل الأوراد، تستعين بها على إبعاد الشيطان عنك. وإذا كانت هذه الأمور تكثر عندك فتكون هذه من الوساوس، وعليك طرحها وعدم الاعتداد بها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي أبناء شقيقتي وهم أيتام يعيشون في السودان، هل أعطيهم من زكاة مالي؟ هل هذا جائز؟
الجواب: إذا لم يكن هناك شخص تجب نفقتهم عليه ويستطيع الإنفاق عليهم، إذا لم يكن هناك شخص تجب نفقتهم عليه ويستطيع الإنفاق عليهم فلا مانع من إعطائهم، أما إذا وجد شخص يستطيع الإنفاق عليهم ونفقتهم واجبة عليه كأبيهم مثلا فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة لام ألف من اليمن، تسأل عن تخصيص يوم 13 و14 و15 من شهر شعبان بالصيام.
الجواب: الصيام يكون واجب بإيجاب الله جل وعلا كرمضان، ويكون واجبا بإيجاب الله والعبد هو السبب كالكفارات، ويكون واجبا بإيجاب العبد على نفسه كالنذر، ويكون تطوعا، وأفضل التطوع هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والشخص بإمكانه أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15. أما ما يفعله بعض الناس من تخصيص مثلا النصف من شعبان، بعضهم يصوم النصف من شعبان يعني يصوم اليوم 15 فقط، فهذا أنا لا أعلم له أصلا في الشرع، وعلى المسلم أن يأخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويضاف أيضا إلى ذلك صيام 6 أيام من شوال، ويضاف إلى ذلك أيضا صيام 10 ذي الحجة وبخاصة يوم عرفة. وكذلك الإنسان يصوم أيضا اليوم 10 و10 من محرم أو 10 و11. هذه هي الأيام التي يعني يشرع للشخص أن يصومها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل يجوز ذهاب المرأة إلى دورات المياه العامة التي لا تدخلها إلا النساء؟
الجواب: إذا كانت لا تخشى على عرضها إذا دخلت هذا المكان فلا مانع من دخوله، وبالله التوفيق.
حكم الانتساب إلى جامعة مختلطة والذهاب إليها أيام الامتحانات فقط إذا لم توجد إلا هذه الجامعة؟
الجواب: إذا سجل الطالب أو الطالبة عن طريق الانتساب وصار يؤدي الامتحان بدون اختلاط فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: إذا قامت المراقبة بالغش لطالبات لجنة الامتحان، ماذا تفعل الطالبة التي لا تريد أن تغش وكانت قد سمعت الإجابة؟
الجواب: من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمراقبة مؤتمنة على الطالبات، مؤتمنة من ناحية عدم وقوع الغش منهن، فإذا كانت هي التي تعمل ذلك يعني تغششهن فقد أجرمت جريمتين: خيانة ما اؤتمنت عليه من جهة، وكذلك وقوع الغش من جهة ثانية. وأما بالنسبة للطالبة التي سمعت الإجابة عن طريق الغش، فإذا كانت تتقن هذه الإجابة من نفسها قبل سماعها فإنها تكتبها، أما إذا كانت لا تتقنها ولكنها أتقنتها بعد سماعها فإنها لا تكتبها، لأن كتابتها لها من طريق الغش، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة للمستمع محمد عبد الله نايف، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: ما شرح القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وما الفرق بين الضرر والضرار؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار، هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، فيقول الكلام القليل، وهو يشتمل على المعنى الكثير. وهذا الحديث يشتمل على أمرين: أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر وكلمة ضرر نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تكون عامة، والعموم هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ضررا ابتدائيا، بمعنى أنه لم يجز لأحد من الخلق، لم يجز له أن يحصل منه ضرر على نفسه أو على غيره، وإذا كان ذلك كذلك فكذلك أيضا بين الناس، بما أن الله لم يشرع هذا فكذلك لا يجوز للناس، لا يجوز للشخص أن يصدر منه ضرر لغيره. ضرر من ناحية العقل، فالذين يروجون المخدرات، الذين يصنعونها يوردونها يروجونها يبيعونها يستعملونها، هم داخلون في هذا، فجميع ما يضر العقل داخل في هذا. لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضر عقله، ولا يجوز له أيضا أن يسعى إلى إيقاع الضرر في عقل غيره بأي وسيلة من الوسائل. ويدخل في ذلك أيضا الضرر من ناحية المال، فلا يجوز للشخص أن يضر نفسه لا من جهة ماله، وكذلك لا يضر غيره من جهة ماله، ولهذا جاء تحريم الغصب وتحريم السرقة، وكذلك جاء تحريم الربا وتحريم الغش في المعاملات. فلا يجوز له أن يعقد سببا ينشأ عنه كسب للمال من غير وجهه الشرعي، وكذلك من ناحية إنفاق المال فلا يصدر منه ضرر في الكسب ولا يصدر منه ضرر في الإنفاق. ويدخل في هذا الحديث في هذه الجملة أيضا ما يتعلق بالعرض، فلا يجوز للإنسان أن يعقد سببا ينشأ عنه ضرر عليه، يعني على عرضه ولا على عرض غيره، ولهذا جاء تحريم الزنا وتحريم اللواط، وكذلك ما يفعله بعض النساء من السحاق، وما يفعله بعض الأشخاص وكذلك بعض النساء من العادة السرية. فلا يجوز للإنسان أن يعقد سببا ينشأ عنه ضرر على عرضه أو على عرض غيره. ويدخل في هذا أيضا النهي عن الضرر فيما يتعلق بالنفس، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز للشخص أن يحمل نفسه أو يتسبب في إيقاع الضرر في أي جزء من أجزاء بدنه، من سمعه أو بصره أو لسانه أو أي جزء من أجزاء بدنه، وكذلك من ناحية المنافع. وكما أن هذا لا يجوز له في نفسه، فكذلك لا يجوز له أيضا أن يقدم عليه من جهة إيقاع الضرر في غيره. وكذلك أدخل في هذا الحديث في هذه الجملة النهي عن الضرر فيما يتعلق بالدين، فلا يضر الإنسان نفسه من ناحية دينه ولا يضر غيره من ناحية دينه أيضا. فالشخص عندما يحمل نفسه على تعلم ما يكون فيه ضرر عليه في الدين أو يعلم غيره ما يكون فيه ضرر في الدين من انحراف في ناحية الأمور العقدية أو الأمور القولية أو الأمور العملية، وقد أوجزت ذلك لأن وقت البرنامج ضيق، لكن هذه إشارات إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر معنى ذلك أن الإنسان لا يقدم على ما يضر نفسه ولا يقدم على ما يضر غيره، يعني يكون سببا في إيقاع الضرر في غيره بأي وجه من الوجوه. فكما أنه ليس بمشروع من جهة الله، فالواجب على العبد أن يطبق ذلك وأن لا يقدم على إيقاع الضرر. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرر ولا ضرار، قوله ولا ضرار معنى ذلك أن الإنسان إذا كان قد اعتدي عليه في بأي وجه من وجوه الاعتداء وأراد أن يأخذ حقه فإنه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه إلا إذا كان الاعتداء في عرض مثلا، إذا كان الاعتداء لا يمكن أخذ بدله ولكن فيه عقوبة، فهذا يرجع فيه إلى القضاء الشرعي. لكن عندما يستقل هو بأخذ حقه في الأمور التي يجوز له الاستقلال فيها أو يطالب أيضا بها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه. ويبين ذلك قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ إلا بمقدار حقه. وبناء على هذا يتبين أن الفرق بين الضرار بين الضرر والضرار أن الضرار هو منعه ابتداء، وأن لا ضرر هذا منعه ابتداء، ولا ضرار هذا نهي عن المجاوزة، عن مجاوزة الحق الذي هو مشروع للإنسان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
الجواب: الإرادة الكونية هذه تتعلق بتوحيد الربوبية، والإرادة الشرعية هذه تتعلق بما شرعه الله جل وعلا. وإرادة الله الكونية هذه لا يتخلف مرادها، الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. أما بالنظر إلى الإرادة الشرعية فقد يتخلف المراد، ولهذا الله جل وعلا أراد من جميع الخلق، أراد من جميع بني آدم، أراد منهم الانقياد للرسل الذين قاموا بتبليغ الكتب عن الله جل وعلا. ونتيجة لذلك من حيث التطبيق انقسم الناس إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة عامة، وأمة الدعوة داخلة في الإرادة الكونية. أما أمة الإجابة فهؤلاء أراد الله منهم شرعا ودينا، ووقع أيضا، وإلا فقد أراد الله من جميع الناس أن يؤمنوا بالرسل وأن يعملوا بالكتب، كل في حدود ما كلف به. ولكنهم انقسموا كما ذكرت: أمة استجابت لله ولرسله، وقسم آخر هذا لم يقبل ما أرسل الله من الكتب على ألسنة الرسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع عبد الرحمن أحمد ناجي من اليمن، قرية المعفدة. له عدد من الأسئلة، عرضنا بعضها في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: إذا أذن المؤذن للصلاة بدون وضوء فهل أذانه صحيح أم يجب أن يعيده؟
الجواب: أذانه صحيح.
يقول: كم زكاة الصيام من قوت البلد تحديدا بالكيلو؟
الجواب: زكاة الفطر صاع من بر أو تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد، ومقداره على سبيل التقريب 3 كيلو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل لم يصم رمضان كاملا لعجز به ومرض ألم به، كم مقدار الطعام الذي يخرجه عوضا عن الصيام؟
الجواب: إذا أفطر المكلف أياما من رمضان نتيجة لمرضه فإذا كان هذا المرض مخوفا بمعنى أنه لا يستطيع، بمعنى أن الشخص لا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع القضاء مستقبلا بتقرير اثنين أو ثلاثة من الأطباء المعتبرين، فإنه يطعم عن كل يوم أفطره من رمضان، يطعم عن كل يوم كيلو ونصف تقريبا من بر أو تمر أو أرز. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فمتى ما شفاه الله جل وعلا فإنه يقضي ما أفطره من الصيام. أما إذا كان عاجزا لكبر، إذا كان عاجزا لكبر لا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع الصيام مستقبلا، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عالم محمد سوداني مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: علي صيام 12 يوما منذ سنتين، لا أدري كيف أقضيها، هل علي شيء في التأخير علما بأنني كنت مريضا؟
الجواب: إذا أفطر الشخص أياما من رمضان ثم بعد ذلك تيسر له القضاء، فإن أدركه رمضان القادم ولم يقضي مع قدرته على القضاء فإنه يقضي بعد رمضان القادم، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكين بالنظر إلى أن الوقت أصبح في حقه مضيقا ولم يقم بالقضاء. أما إذا استمر معه المرض وأدركه رمضان وهو مريض ثم عافاه الله في بداية رمضان القادم فإنه يصومه، وبعد رمضان وبعد انتهاء صيام رمضان القادم يقضي ما فاته من رمضان السابق وليس عليه كفارة، وبالله التوفيق، لأنه لم يؤخر إلا لعذر شرعي، وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي أبناء في السودان وأنا الآن مقيم في السعودية، إذا أردت أداء زكاة الفطر هل أقضيها عنهم أم أطلب منهم أن يؤدوها في بلادنا؟
الجواب: بالنسبة لك أنت تؤدي زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه، وبالنسبة لأسرتك في السودان يؤدون زكاة الفطر عنهم في بلدهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكو من سهو كثير خصوصا في الصلاة، ماذا أفعل حيال هذا الأمر؟ هل من أمور مساعدة للقضاء عليه؟
الجواب: هذا من تسلط الشيطان عليك، وعليك أن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، وأيضا تستعمل الأوراد في أول النهار بعد صلاة الفجر، وكذلك في أول الليل يعني بعد صلاة المغرب تستعمل الأوراد، تستعين بها على إبعاد الشيطان عنك. وإذا كانت هذه الأمور تكثر عندك فتكون هذه من الوساوس، وعليك طرحها وعدم الاعتداد بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي أبناء شقيقتي وهم أيتام يعيشون في السودان، هل أعطيهم من زكاة مالي؟ هل هذا جائز؟
الجواب: إذا لم يكن هناك شخص تجب نفقتهم عليه ويستطيع الإنفاق عليهم، إذا لم يكن هناك شخص تجب نفقتهم عليه ويستطيع الإنفاق عليهم فلا مانع من إعطائهم، أما إذا وجد شخص يستطيع الإنفاق عليهم ونفقتهم واجبة عليه كأبيهم مثلا، فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة لام ألف من اليمن، تسأل عن تخصيص يوم 13 و14 و15 من شهر شعبان بالصيام.
الجواب: الصيام يكون واجب بإيجاب الله جل وعلا كرمضان، ويكون واجبا بإيجاب الله والعبد هو السبب كالكفارات، ويكون واجبا بإيجاب العبد على نفسه كالنذر، ويكون تطوعا، وأفضل التطوع هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والشخص بإمكانه أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15. أما ما يفعله بعض الناس من تخصيص مثلا النصف من شعبان، بعضهم يصوم النصف من شعبان، يعني يصوم اليوم 15 فقط، فهذا أنا لا أعلم له أصلا في الشرع، وعلى المسلم أن يأخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس، ويقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويضاف أيضا إلى ذلك صيام 6 أيام من شوال، ويضاف إلى ذلك أيضا صيام 10 ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة. وكذلك الإنسان يصوم أيضا اليوم 9 و10 من محرم، أو 10 و11. هذه هي الأيام التي يعني يشرع للشخص أن يصومها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل يجوز ذهاب المرأة إلى دورات المياه العامة التي لا تدخلها إلا النساء؟
الجواب: إذا كانت لا تخشى على عرضها إذا دخلت هذا المكان، فلا مانع من دخوله، وبالله التوفيق.
حكم الانتساب إلى جامعة المختلطة والذهاب إليها أيام الامتحانات فقط إذا لم توجد إلا هذه الجامعة؟
الجواب: إذا سجل الطالب أو الطالبة عن طريق الانتساب وصار يؤدي الامتحان بدون اختلاط، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: إذا قامت المراقبة بالغش لطالبات لجنة الامتحان، ماذا تفعل الطالبة التي لا تريد أن تغش وكانت قد سمعت الإجابة؟
الجواب: من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمراقبة مؤتمنة على الطالبات، مؤتمنة من ناحية عدم وقوع الغش منهن، فإذا كانت هي التي تعمل ذلك يعني تغششهن، فقد أجرمت جريمتين: خيانة ما اؤتمنت عليه من جهة، وكذلك وقوع الغش من جهة ثانية. وأما بالنسبة للطالبة التي سمعت الإجابة عن طريق الغش، فإذا كانت تتقن هذه الإجابة من نفسها قبل سماعها فإنها تكتبها، أما إذا كانت لا تتقنها ولكنها أتقنتها بعد سماعها فإنها لا تكتبها، لأن كتابتها لها من طريق الغش، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.